السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. أحبابي الكرام، اتكلمت معاكم الأسبوع الماضي حوالين مرض الحسد، وقلت لكم إن هذا من أخطر الأمراض القلبية التي من الممكن أن يوصل العبد إلى الوقوع في أكبر الكبائر عند الله عز وجل، بل من الممكن أن يوصل هذا المرض القلبي العبد إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. وقلت لكم إن الحسد ده هو أول مرض أو أول ذنب عصي الله عز وجل به في السماء، وعصي الله به في الأرض. فأول ذنب عصي الله به في السماء كان إبليس لما عصى الله عز وجل في اليوم الذي حسد فيه آدم عليه الصلاة والسلام. وقلت لكم إن أول ذنب عصي الله به في الأرض كان هو الذنب المتعلق بحسد أحد ابني آدم لأخيه فقتله. وقلت لكم الحسد وصل إبليس للكفر، ووصل أحد ابني آدم لقتل أخيه. وقلت لكم إن الحسد ده وصل أخوة يوسف إلى محاولة قتله، وبقى وأصبح من السهل اليسير عليهم أن يقولوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. وقلت لكم الحسد ده هو الذي حمل أبا جهل وأمية بن أبي الصلت وعبد الله بن أبي بن سلول إلى أن يكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسبب في ذلك حسدهم رسول الله، حسدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله من النبوة. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فوصلوا في نهاية الحال إلى الكفر بهذا النبي، مع معرفتهم وعلمهم أنه هو النبي المبعوث من عند الله سبحانه وتعالى. الحسد ده هو اللي سبحان الله خلى كثير من الناس وقعوا في كبائر عظام، زي النماذج اللي أنا ذكرتها ليكم الأسبوع الماضي خلتهم والعياذ بالله وقعوا في كبائر كثيرة جدا. ليه؟ الحسد وقع في القلب. تعالوا من البداية بقى النهاردة نعرف يعني إيه بقى حسد، ويعني وما هي أسباب الحسد وعلاج الحسد، عناصر مهمة جدا معنا في درس النهاردة. العنصر الأول هو يعني إيه حسد. مادة الحاء والسين والدال في اللغة معناها القشر. عارفين لو جيت شجرة كده قمت أشر الطبقة الخارجية من عليها بيسموها القشر. لو جبنا تفاحة، وأزلنا الغلاف الخارجي لها اللي هي البشرة أو القشرة بتاعت التفاح، ده اسمه الحسد. فالحسد معناه القشر، إن أنا أشيل القشرة الخارجية للثمرة. قال ابن منظور رحمة الله عليه: والشجر والثمر إذا قشر فسد ويبس. لو جبنا تفاحة شكلها جميل كده طول ما عليها الغطاء الخارجي اللي هي القشرة موجودة شكلها حلو وسليمة، إنما لو أزلنا القشرة من على التفاحة تلاقيها سبحان الله بعد فترة اسودت. عندنا موزة، الموزة دي طول ما عليها القشرة بتاعتها بتظل سليمة طيبة ما شاء الله، طب لو شلنا القشر من عليها تيبس وتفسد. وهكذا الأشجار، لو أزلنا القشرة الخارجية من عليها بتكون نتيجة تيبس هذه الشجرة وتموت. فالعلماء بيقولوا طب إيه العلاقة بين هذا المعنى اللغوي والحسد؟ قالوا أمرين. الأمر الأول قالوا لأن الحاسد يتمنى زوال النعمة من صاحبها ليهلك. الحاسد دايما كده يتمنى زوال النعمة من المحسود، ويظل هذا الإنسان بهذه الصورة، يعني بعد زوال النعمة وبعد نزول النقمة بهذه الصورة. الحاسد دايما بيستمتع برؤية المحسود وهو يتألم، وده بالفعل نفس المعنى بالضبط. فمعنى القشر أي زوال النعمة من المحسود. طب والمعنى التاني؟ قالوا لا، ده المعنى ليس له تعلق بالمحسود، إنما له تعلق بالحاسد، وذلك لأن الحسد يقشر الإيمان من قلب صاحبه، لأن الحسد يقشر القلب، يقشر الإيمان من قلب صاحبه. الحسد دايما هو مزيل للقلب، مزيل للإيمان من قلب صاحبه، وهيتبين لينا المعنى ده الآن. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا كثيرا من الحسد، وأحاديث الحسد اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بيوضح لنا خطر الحسد على الإنسان. فعند أبي داود بإسناد حسنه شيخنا العلامة شعيب الأرنؤوط رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحسد لا يأكل الحسنات، إن الحسد لا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. عارفين لو عندنا حطب، لو عندنا مثلا قش أو خشب والنار بدأت تلتهم في بعض أجزاء هذا الحطب أو هذا الخشب، بعد فترة وجيزة تجد النار أفسدت كل شيء. النبي يقول لنا هكذا الحسد، الإنسان اللي بيتمنى دايما زوال النعمة من بين إيديك، الإنسان اللي دايما حسدك على كل فضل ونعمة أتاك الله عز وجل إياها، الإنسان ده حسناته بتضيع، لأن الحسد يأكل الحسنات. علماء الحديث هما بيشرحوا هذا الحديث، قالوا: وما العلاقة بين أكل بين الحسد وبين الحسنات؟ قالوا: الحاسد دائما بسبب النار المشتعلة بداخله يغتاب المحسود ويقع في عرضه، ويكيد له المؤامرات، ويكيد له المكائد والمخططات، حتى يفسد عليه حياته، وبالتالي حسنات هذا الإنسان تحبط بسبب الحسد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع الإيمان والحسد في قلب امرئ مسلم. لا يمكن بحال من الأحوال إن الإيمان والحسد يجتمع في قلب إنسان مسلم. الحسد إذا نزل إلى قلب نزع منه الإيمان أو طرد منه الإيمان، ودي مشكلة الحسد دايما. الحسد ربنا يا رب يعافينا وإياكم، الحسد لما بينزل في القلب بيزيل كل خير وكل إيمان داخل هذا القلب، والسبب في ذلك شدة المكائد وشدة العداوة اللي بتكون موجودة من الإنسان الحاسد للمحسود، بتخليه بالفعل ينزع منه هذا الإيمان. افتكر مرة وأنا في الجيش كنت أنا المسؤول عن عمل منحة شهرية بتيجي دايما، أو منحة من وقت لآخر بتعطى للعساكر. المنحة دي كان وقتها حوالي 350 جنيه، وكان الناس اللي شغالين معانا، الناس اللي كانوا شغالين معايا في المكتب قبل ما أنا أروح المكتب، كانوا يقول للعسكري: أنا هجيب لك المنحة دي بس أنا هاخد منك مبلغ معين. العساكر اللي كانوا شغالين معايا، فلما أنا رحت قلت الكلام ده ممنوع. يعني إيه تجيب لعسكري منحة ب 350 جنيه تاخد منه 100 جنيه؟ لا، الكلام ده ممنوع، العسكري ياخد حقه كامل مكمل. وبفضل الله كنت في الوحدة اللي أنا موجود فيها، بفضل الله محبوب من القائد، محبوب من رئيس العمليات، محبوب من بفضل الله من كل العساكر، من كل الضباط، من كل صف الضباط، بفضل الله علاقتي بيهم كانت قوية جدا، أنا اللي بصلي بيهم المسجد، وأنا يعني بفضل الله، يعني بفضل الله اللهم لك الحمد. ولكن سبحان الله كنت كل يوم أمنع أي حاجة غلط بتحصل، وفاجأ من الجانب الآخر، وفاجأ من الجانب الآخر إن 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 الناس دي بتزداد حقد وعداوة وبغضاء ليا. ليه؟ لأن أنا منعت عنهم، هما باب خير كبير جدا كانوا بياخدوه من وراء هذه الأشياء. فلما قفلت هذا الباب بعد فترة فوجئت كده إن أنا حاسس إن في تغير في علاقتي مع القائد، حاسس إن في تغير في علاقتي مع العساكر، حاسس إن في تغير في علاقتي مع الضباط، حاسس إن الضباط كده بيبصوا لي بصات مش هي، أنا مش عارف في إيه. وفي مرة من المرات قاعد مع الضابط بتاعي بعد ما كان بيتعامل معي بطريقة كويسة جدا، وكان يقول لي أنا بحب أقعد معاك وكلمني عن ربنا وكلمني عن الدين، وفجأة مرة واحدة أنا مش عايز أسمع منك حاجة أصلا. انا بص، انا ما بحبش بقى الانسان اللي بيبقى بيقول لنا كلام وهو ابعد الناس عن تنفيذ هذا الكلام. ففي اليوم ده قال لي كلام صعب جدا، فقلت له لا حضرتك انا لازم اعرف في ايه. ومع ضغطي في هذا الوقت قال لي انت بتاخد من العساكر كل واحد 100 جنيه من المنحه اللي بتجيبها له؟ قلت له ابدا والله ما حصلش. قال لي لا انت بتعمل كده وبتاخد من العساكر وبتعمل وبتسوي. فقلت له والله ما حصلش، اللي حصل 1 2 3 4. وافاجئ التغير ده كله كان بسبب ايه؟ ان اللي كان معايا بدا يشيع بين الناس ان انا بسرق اموال العساكر، وان انا باخد اموال العساكر، وان انا بعمل كذا، وبيحيك مخططات ومؤامرات علشان اخرج من المكان ده عشان يرجع تاني هو ياخذ الاموال بغير وجه حق. الحسد يوصل لهذا الحال. ولكن الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى بصراحه اظهر الحقائق. دايما الحاسد ده بيكيد وبيمكر وبيكذب وبيغتاب وبيقع في عرض هذا الانسان المحسود ويتكلم عنه باشياء غير صحيحه ويكيد له ويمكر به ويظلمه ظلما ما بعده ظلم. والظلم ده كانوا دايما بيقولوا كده الحسد والبغي قرينان. كل حاسد ظالم، اما انه بيظلم المحسود ده بالكلام او بالافعال، نسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه. الاثنين قرينان. فكانوا دايما بيقولوا ايه؟ ان قدر الغيبه والكذب والنفاق والمكائد والمكر اللي بيعمله الحاسد ينزل كل هذا في القلب، فلا يبقى للايمان مكان في القلب فيخرج منه. القلب خلاص اظلم بسبب الحسد اللي نزل في هذا القلب. ايه انواع الحساد؟ الحساد انواع. النوع الاول منهم من يحب زوال النعمه وان لم تصل اليه، وهذه هي اخبث النفوس الحاسده على الاطلاق، انه يتمنى ان تزول النعمه من بين يديك حتى ولو لم تصل النعمه اليه. اقل من يتمنى زوال النعمه حتى تصل اليه. اقل منه هو من يشتهي هذه النعمه، من يشتهي هذه، ان لا يشتهي هذه النعمه ولكن يشتهي مثلها. ومنهم من يحب مثلها ولا تزول من يديك. يعني في ناس كده، في حسد كده، والحسد الاخير ده هو حسد الغبطه. اتمنى ان يعطيني الله عز وجل مثل النعمه التي معك، ولكن انا ارجو من الله ان تظل هذه النعمه في يديك وتزداد. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم عليه بقوله لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله القران فهو يقوم به اناء الليل واطراف النهار، ورجل اتاه الله المال فسلطه على هلكته في الحق. انا اتمنى ان يكون عندي مثل النعمه اللي عندك لاعمل بها بمثل ما تعمل، وتبقى النعمه عندك بل وتزيد. وده حسد الغبطه اللي الشرع اباحه. اما سائر الانواع الاخرى فوالعياذ بالله الشرع حرمها علينا ومنعنا منها. طب ما هي اسباب الحسد؟ اسباب الحسد تتلخص في 5 اسباب اساسيه. وهنتكلم عن الاسباب علشان لما نتكلم عن العلاج نقول ان العلاج اساسه ان انا اقطع هذه الاسباب. اول سبب من اسباب الحسد او التحاسد بين الناس هو التباغض والعداوه. ان في بغضاء بين انسان وانسان. البغضاء دي تخلي الانسان يمتلئ قلبه حسدا لاخيه. وده اللي النبي قاله لنا في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم دب فيكم داء الامم قبلكم، الحسد والبغضاء. الاثنين دايما ماشيين مع بعض، زي ما الحسد والبغي قرينا، البغضاء والحسد دايما ماشيين مع بعض. لو في يوم من الايام اثنين ما بيحبوش بعض، على طول واحد منهم بيحسد الاخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم دب فيكم داء الامم قبلكم، البغضاء والحسد، وهي الحالقه، لا اقول حالقه الشعر وانما حالقه الدين. البغضاء والحسد نزلوا في قلب انسان، دي الحالقه. فالحالقه معناها ان احنا نزيل الشعر تماما من الراس. النبي قال لا اقول حالقه الشعر وانما حالقه الدين. الحسد والبغضاء هينزلوا في قلب انسان ازالوا منه الدين تماما. لذا الشرع جاء قال لنا دايما خليكم دايما مع بعض متحابين متآلفين، انشروا المحبة والمودة والألفة بينكم من بعض. ليه؟ علشان على قدر ما المحبة والمودة بتكون موجودة، على قدر ما يزول الحسد والتباغض بين الناس بعضها وبعض. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه في الحديث؟ لا تباغضوا ولا تدابروا. وفي آخر الحديث يقول وكونوا عباد الله إخوانا. يا رسول الله التحاسد والتباغض ازاي ما يكونش موجود بيننا؟ قال كونوا عباد الله إخوانا، متآخين متحابين مترابطين. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم تاني أهم عمل عمله في المدينة لما وصل بعد الهجرة إنه عمل مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، علشان الجو العام يسود المدينة محبة مودة ألفة تراحم بين الناس، نزيل التباغض نزيل التحاسد. علشان كده دايما بقول لكل إنسان موجود في مكان حاول بقدر المستطاع إنك تشيع جو الحب والألفة والمودة في المكان اللي أنت فيه، علشان المكان ده ينزع منه البغضاء والعداوة، وعلى قدر انتشار المحبة والمودة والأخوة الإسلامية على قدر ما يزول الحسد. السبب الأولاني هو وجود العداوة والبغضاء. السبب الثاني بيسميه العلماء هو التعزز. إيه التعزز ده؟ التعزز ده هو أن يكره الإنسان أن يعلوه غيره. التعزز معناه أن أنا أكره دايما أن في حد يكون أعلى مني، والتعزز ده هو اللي خلى إبليس يكفر بالله سبحانه وتعالى. التعزز ده هو اللي خلى إبليس كاره إن آدم يكون أعلى منه درجة. التعزز ده اللي خلى أبا جهل يقول لا إحنا هنكفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم علشان بنو عبد مناف ما يبقوش أعلى منا. التعزز مرض موجود في قلب الإنسان، وهو كراهية الإنسان أن يكون من هو أعلى منه، أن يكون في حد أعلى منه. السبب الثالث حب الرئاسة وطلب الجاه، من الأسباب اللي بتوصل دايما للتحاسد. علشان كده تلاقوا دايما التحاسد موجود بين التجار، التحاسد موجود بين الناس اللي بيتنافسوا دايما على منصب واحد، يكون هنا التحاسد. التحاسد دايما مقرون بحب الدنيا في نفوس الناس. نلاقي اتنين محلات جنب بعض، ده محل طعام وده محل طعام، بينه وبين بعض منافسة مين اللي ياخد زباين اكتر مين اللي يكسب اكتر، فتلاقي جو التحاسد موجود بينهم. فتلاقي مثلا شكوى كيدية جاية في المحل بتاعك من مين ما نعرفش، واحنا بنبقى عارفين كويس جدا ان اللي عمل هذا الكلام محل اخر ماشي في نفس الاكل ماشي في نفس المجال ونحو ذلك. التحاسد اللي يكون بينهم من بعض، السبب في ذلك هم تنافسهم على الدنيا، تنافسهم على الدنيا، تنافسهم على الرئاسة وحب الجاه. تلاقي اتنين شغالين في مكان واحد عايزين مدير واحد، وفي اتنين متقدمين بينهم بين بعض التحاسد. ليه؟ للحرص على الجاه، الحرص على الرئاسة اللي بيوصل لهذا الامر. الامر الرابع خبث النفس، خبث النفس وشحها بالفضائل. عارفين البخيل هو الذي يمنع ما في يديه. في نوع اخر من البخل، النوع ده من انواع البخل، هو أن يبخل الإنسان بالفضائل أو بالنعم التي لا يملكها. يعني هو لو معاه 1000 جنيه هو بخيل بيها مش هيديها لحد. ده نوع أو دي درجة من درجات البخل. في نوع آخر من أنواع البخل أنه يبخل أن نعمة من عند الله عز وجل تروح لحد تاني، وده إن دل فإنما يدل على خبث هذه النفس التي هي شحيحة بالمكارم، شحيحة لا تحب أن تصل نعم الله، أن تصل نعم الله عز وجل لأحد. هو ما يحبش ابدا يشوف جاره ده سعيد مع زوجته، ما يحبش ابدا يشوف صاحبه اللي معاه في العمل متفوق عليه او بيتقدم عليه درجه. هو بخيل بهذا حتى لو ما فيش بينهم تنافس، يعني حتى لو ما فيش بينهم تنافس هو كاره اصلا، كاره اصلا ان ده مثلا طبعا اخواننا السائقين على الراس والعين، ومنهم ناس أفاضل وناس على خلق وناس دين، ودايما احنا بنتعلم منهم في كتير من الأوقات، ولكن بعض منهم كده تبقى راكب مكان مثلا ميكروباص وبتنتقل من مكان لمكان، فيعدي مثلا شاب مثلا راكب عربية ملاكي، فتلاقيه كاره ان هو راكب عربية ملاكي وانا راكب عربية أجرة. كاره ده عشان نأكد كتير من السواقين ما شاء الله ناس من أهل الفضل وناس من أهل الخير، ولكن بينهم كعادة أي مجتمع بينهم ناس والعياذ بالله خبيثة النفس. تلاقيه سبحان الله بسرعة العربية اللي جايبها له مامته. طب ليه الكلام ده؟ خبث النفس وشح النفس بالمكارم والنعم والفضائل. فهو كاره إن في يوم من الأيام إن 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 حد يبقى أفضل منه بالنعمة أو يعطيه الله سبحانه وتعالى شيئا. خبث النفس وشح هذه النفس بالمكارم والنعم والفضائل التي لا تملكها أصلا، التي لا تملكها أصلا. السبب الخامس من أسباب الوجود الحسد هو الكبر. الإنسان المتكبر ده هو إنسان يحب العلو في الأرض، يحب أن يكون كده دايما هو فوق. فلما يجد إنسان في يوم من الأيام أعلى منه، هنا يبدأ على طول بقى الحسد، يبدأ الحسد. لذا تجد سبحان الله في بعض الاوقات مثلا بين دكاتره الجامعه اللي دايما بقول منهم افاضل، ولكن انا اتكلم على السيء منهم. لو في يوم من الايام الدكتور ده يعني بيشرح في ماده ويجي مثلا معيد متفوق جدا وفاهم دماغ الطلبه فيشرح باسلوب تاني احسن وكويس ومش عارف ايه، فيحس ان الطلبه ارتبطت بالمعيد اكتر منه، تلاقيه سبحان الله بيضيق على هذا المعيد ويعمل المعيد ده مشاكل ويعمل المعيد ده الازمات. ليه؟ الحسد. الحسد بقى المعيد ده هو يبقى افضل مني والطلبه بتحبه اكتر مني. فتجد سبحان الله حب الكبر والعلو ده اللي يخلي دايما الانسان يدفعه دفعا الى التحاسد. تلاقي مثلا رئاسه القسم فيها دكاتره افاضل، منهم اتنين كده او منهم واحد كده، الواحد ده اللي هو خبيث النفس ده ان هو دايما كاره ان الدكتور فلان ده الطلبه بتحبه اكتر منه، وكاره ان الطلبه مرتبطه بيه اكتر منه، وكاره يبقى خارج من الكليه كده فيشوف الدكتور ماشي على رجليه والطلبه كلها جنبه ده بيساله سؤال وده، فهو يبص على الدكتور كده كارهه. سبحان الله حب العلو يدفع الانسان لهذا الحسد، يدفع الانسان لهذا الحسد. لذا نجد دايما يا اخوانا في اماكن كده بينتشر فيها الحسد. واحد، الأماكن اللي الجهل فيها منتشر، لأن الإنسان إذا نور الله عز وجل قلبه بنور العلم ونور الهداية تراه يحب الخير للعالمين، وإذا رأى عند أحد النعمة سأل الله أن يضاعف عليه النعمة في طاعته، لأن نور الإيمان ونور الهداية ونور العلم دايما بيدفع الإنسان إلى تمني الخير للعالمين. إنما الأماكن اللي بيكون فيها الجهل، مثلا مدينة من المدن جواها عزبة من العزب، العزبة دي أو الحي الفقير ده تلاقي التحاسد بينهم كتير قوي ومنتشر فيهم جدا. الأمر الثاني، الأماكن اللي بيكون فيها التفاوت طبقي تجد دايما التحاسد فيها موجود، في أغنياء وفي أثرياء، في ناس درجات علمية قوية وناس مش متعلمة، تلاقي دايما التحاسد في هذا المكان. تلاقي دايما التحاسد ده في الأماكن اللي احنا دايما بنسميها ايه، أماكن الاطلاع على النعم. عشان كده احنا هنعرف دلوقتي ان في علاج الحسد ابعد دايما عن مسألة اظهار النعمة، داري على نفسك. كذلك ايضا تنتشر في الأماكن اللي فيها اتفاق في المطلوب. يعني ايه اتفاق في المطلوب؟ احنا الاتنين بندور على كرسي معين هنا، على منصب معين، احنا الاتنين هدفنا واحد، تلاقي التحسد بقى في المكان ده كتير. ازاي نعالج الحسد؟ انا لو في يوم من الايام الان انا من جوايا، لما بنت خالتي اتخطبت انا من جوايا متضايقه جدا ان هي اتخطبت وانا لا، ده بيحصل في 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 مجتمعات. لما بنت واحده تانية، بنت في العيله اتجوزت وربنا رزقها باولاد، وفي بنت تانية اتجوزت بس لسه ربنا ما رزقهاش بالاولاد، ازاي بقى في حصل تحاسد بينهم بين بعض، هي سعيده وانا مش سعيده وهكذا، فهنا بيحصل التحاسد. ففي بعض الاوقات الانسان بيبتلى بهذا المرض وانا عايز اصلح المرض ده اعمل ايه؟ بصوا، علاج المرض كما قال الامام الغزالي رحمه الله عليه انما يكون بتتبع اسبابه وقطع ماده هذه الاسباب. اللي عايز ربنا ينجيه من الحسد يقطع اسباب الحسد تماما، يقطع اسباب الحسد تماما. والامام الرازي رحمه الله عليه كان يقول انما يكون دواء الحسد بالعلم والعمل. وتعالوا مع بعض نشوف ايه بقى قصه العلم والعمل. قال العلم اولا ان يعلم الانسان ان مرضه عظيم. امتى الانسان يقدر يتخلص من الحسد؟ واحد، ان يعلم ان مرضه عظيم، المرض اللي هو فيه ده مرض عظيم. كان الحكماء يقولون والله لا اعلم شيئا امحق للايمان ولا اهتك للستر من الحسد، وذلك لأن الحاسد معاند لحكم ربه. ما بيقولوا كده، لازم الإنسان من البداية يقر إن هو عنده مرض كبير جدا ويبقى على علم إن عنده مرض كبير جدا، إن المرض ده اسمه الحسد، وهو أمحق الأمراض للإيمان وأكثر الأمراض يكون سبب لهتك الستر عن هذا العبد، لأنه معاند لحكم ربه سبحانه وتعالى. فأن يعلم الإنسان من البداية خطر هذا المرض، إن الحسد ده بيأكل في حسناتي ويحرق في حسناتي كما تحرق النار الحطب، انه يعلم ان المرض ده سيزيل الدين تماما من قلبي ويزيل الايمان من قلبي، ويعلم ان هذا الحسد ملعون في السماء ملعون في الارض، ملعون في السماء ملعون في الارض. القرطبي رحمه الله عليه كان يقول: والله لا ينال الحاسد من الملائكه الا اللعنه والبغضاء، ولا ينال في الاخره الا الحزن والاحتراق، ولا ينال من الله الا البعد والمقت. انك لازم تسلم من البدايه ان انا فعلا مريض، انا عندي مرض اسمه الحسد، لازم تسلم ان انا مريض، وتعرف ان المرض ده من اخطر الامراض المهلكه لدين العبد ولحياه العبد ولاخره العبد. الامر الثاني، ان يعلم هذا الحاسد حقيقه العطاء. الانسان اللي بيحسد الناس ده بيحسده على نعمه ربنا سبحانه وتعالى اداها له. علشان يزال الحسد من قلب هذا الحاسد ان يعلم حقيقه العطاء والمنع. ليه ربنا اداله وانا لا؟ لان هو ده مدار الحسد عليه، هو عنده ولا ما عنديش، هو خد ولا ما خدتش. فهنا بتكون النتيجة ان الحسد بيملأ قلب هذا الانسان، والسبب في ذلك العطاء. فاحنا هنا بنقول ايه؟ نقول من البداية ان يعلم الحاسد ان الله عز وجل لما وزع العطايا وزعها بالعدل على جميع الخلق. يقول لنفسه كده: هو ليه ربنا اداله المال وانا لا؟ ايوه يا ابني، هو ربنا اعطى لهذا نصيبه من الرزق في المال، واعطى لك نصيب من الرزق في الصحه، هو مريض انت لا. طب هي ليه تزوجت وانا لسه؟ يا بنتي هي نصيبها جه في الرزق، نصيبها جه في الرزق، وانت الحمد لله ربنا اداكي نصيبك انك متفوقه في الكليه بتاعتك وفي الجامعه بتاعتك وما شاء الله لا قوه الا بالله، فنصيبك جه في العلم. فالرزق بتاعنا كل واحد اتوزع عليه نصيبه من الرزق بتاعه بالسوية، بس ده ربنا اداله علم، ده ربنا اداله المال، وده ربنا اداله الاولاد، وده ربنا اداله الزوجة الصالحة، وده ربنا اداله التفوق في مجال عمله، فاعطى لكل انسان منا نصيبه من الرزق. فاذا نظر الانسان منا لحقيقة العطاء، ان اذا كان ده ربنا اداله المال وانا لا، فانت ربنا اداك اولاد وهو لا، فانت اعطاك كما اعطاه. فإذا علم العبد منا حقيقة العدل الإلهي في توزيع العطايا زال الحسد من قلبه. الأمر الثاني في مسألة العطاء، أن يعلم أنه ليس كل عطاء خير، هي حسداها على إن هي تزوجت وهي لأ. يا بنتي أنت مش عارفة أصلا إن في مشاكل جامدة جدا جدا بسبب الجواز أصلا، انت ما تعرفيش اصلا ان هي زوجها ده اللي هي تزوجته ده بيسومها سوء العذاب ليل نهار، ووالدته مورياها النجوم في عز الظهر. مش معنى ان هي اتزوجت ان هي مرتاحه، فقد يكون هذا الانسان مبتلى بسبب هذا العطاء، ان يكون هذا الانسان مبتلى بسبب هذا العطاء. كذلك ايضا ان يعلم ان هذا العطاء بقضاء الله وقدره، فان الله اعطى لكل انسان منا ما يصلحه. وما يدريك انت ان ده ربنا اداله منصب معين ولا لا؟ يا اخي وما يدريك انك تطلع للمنصب ده وانت رايح المنصب ده عربيه تخبطك تموت. عشان كده يروى في الاثر ان الله يامر الملائكه الا تعطي هذا العبد المال، فتسال الملائكه ربها: لما لا تعطيه مالا؟ قال: لانني اعلم انه لو اخذ المال لفسد. يبقى اذن الانسان منا لو علم هذه القوانين في العطاء والمنع، لو علم هذه القوانين في العطاء والمنع، تلاقي الحسد بيزول تماما من قلبه. ايه كمان في العلم؟ قالوا ان يعلم الانسان حقيقة ما يقوم به. يعني ايه حقيقة ما يقوم به؟ انت عارفين الحسد ده عبارة عن ايه؟ واحد ربنا اعطى له نعمة، الحسد يقول ازاي ربنا يديله هذه النعمة؟ فهذا انسان اولا معترض على قضاء الله، معترض على عطاء الله. الإمام القرطبي رحمة الله كان له كلمة جميلة قوي، كان يقول: بارز الحاسد ربه بخمس. الحاسد بارز ربه بخمس: أبغض كل نعمة ظهرت على غيره، والله يحب ذلك. ربنا يحب العطاء، أما الحاسد أبغض كل نعمة أعطاها الله لغيره، فضاد الله في هذا. اثنين: ساخط لقسمة ربه، يعني هو ساخط بسبب قسمة ربنا سبحانه وتعالى. ثلاثة: ضاد فعل الله عز وجل، فالله يحب العطاء وهو يحب المنح. أربعة: خذل أولياء الله، ده عبد لله عز وجل، انت بتحسده ده عبد لله عز وجل. كان المفترض انك تفرح لما ربنا يعطيه، ولكن ببغضه العطاء ضاد حكم الله عز وجل. واما الخامسه فانه اعان ابليس على اخيه، اعان ابليس على اخيه. فده الجانب العلمي، زي ما الامام الرازي بيقول ان الحسد بيزول بالعلم والعمل. طب وما العمل؟ قال مجاهده النفس، مجاهده النفس ضد نوازع الحسد. اول عمل لازم نقوم بيه ان احنا نجاهد نفسنا ضد نوازع الحسد. الحسد دايما يعني عايز يدعوني ان انا ابغض هذا الانسان، ان انا اكيد لهذا الانسان. فالامر الاول ان انا اجاهد نفسي، اجاهد نفسي ضد نوازع هذا الحسد. طب كيف اجاهد نفسي؟ قالوا اولا بذكر الموت. قال ابو الدرداء رضي الله عنه: ما اكثر عبد من ذكر الموت الا زال الحسد من قلبه. افتكر دايما الموت، ان احنا هنموت وهنقف جميعا بين يدي الله سبحانه وتعالى. والله سائلني عن هذا المرض، إن السمع والبصر والفؤاد، القلب، كل أولئك كان عنه مسؤولة. قلبك كان مليان حسد، حسد أخوك ليه؟ فذكر الموت يزيل الحسد من القلب. الأمر الثاني قال مجاهدة النفس ضد نوازع الحسد بتذكر نعم الله عليه. انسى النعمة الواحدة، الواحدة اللي انت كاره أخوك عشانها، وانظر إلى كم من نعم التي أعطاك الله عز وجل إياها، التي أعطاك الله عز وجل إياها. طب والأمر الثاني هو علشان نشيل الحسد من قلوبنا ان احنا نحسن لهذا المحسود، ان احنا نحسن لهذا المحسود. قال الامام الغزالي رحمه الله عليه: وكل ما يقتضيه الحسد من قول او فعل ينبغي ان يكلف نفسه عكسه. الحسد بيخليني الانسان ده واخطئ في هذا الانسان، لا، جاهد نفسك بايه؟ الانسان ده انسان على خير وانسان صالح، ودرب نفسك، درب نفسك إنسان ده كويس، وتدعو له وتستغفر له وتذكر خير ما تعلمه عنه. إذا كانت النفس بتدعو مثلا لفعل مكروه، لا، روح أنت قدم هدية، قدم إحسان، قدم معروف. طول ما النفس بتجاهد على هذا هتكون النتيجة إن الحسد ده يزول في قلبه. أوعى في يوم من الأيام النفس الحسودة الداخلية داخل قلب الإنسان وداخل كيان الإنسان نسلم لها، لا، ده كل ما النفس دي تقول لي اشتمه، لا، اذكره بالخير، كيد له، لا، ده انا احسن اليه. طول ما انا اعاند هذه النفس اللي بتأمر دايما بالحسد، على قدر باذن الله ما يتملك الانسان هذه النفس. الامر الثالث ترك النظر الى الناس بالانشغال بحال الانسان لنفسه، انك تترك تماما النظر للخلق وما من الله عز وجل به عليهم من نعم، وتنظر الى نفسك، وتنظر الى نفسك وما من الله عز وجل به عليك من نعم. فإذا فعلت ذلك وجدت نعم الله قد نزلت عليك ظاهرة وباطنة، فينشغل العبد منا بشكر هذه النعم، فينشغل تماما عن هذا الإنسان الحاسد. الأمر الرابع أن يدرب الإنسان منا نفسه، إذا رأى من أخيه ما يعجبه أن يبارك، أنه يدعي له اللهم بارك له في هذه النعمة. ده اللي النبي قاله لنا: على ما يقتل أحدكم نفسه، على ما يقتل أحدكم زوجه، على ما يقتل أحدكم عبده، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يحب، هو ده الشاهد بقى، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يحب فليبارك، فإن العين حق. يقعد يدعي ربنا: يا رب بارك له في هذه النعم، زده هذه النعم في طاعتك. طيب أنا بقى كمحسود، أنا كمحسود إزاي أنجو من الحسد؟ إزاي أنجو من الحسد؟ شوفوا، أول حاجة الاجتهاد في التعوذات، الاجتهاد في التعوذات. التعوذ معناه أن أنا ألجأ إلى الله: يا رب أبطل كيد هذا الحاسد عني، أبطل كيد هذا الحسد عني. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استعيذوا بالله من العين، استعيذوا بالله من هذا الحاسد، استعيذوا بالله من هذه العين. وكان النبي يعوذ الحسن والحسين، والله علمنا في القرآن أن نقول: قل أعوذ برب الفلق، وفي آخر الآية: ومن شر حاسد إذا حسد، أي أعوذ برب هذا الكون من شر كل حاسد. يا رب أعوذ، أي ألجأ إليك، أتضرع إليك أن تكفيني شر هذا الإنسان. فأول حاجة داوم دايما على التعوذات. الأمر الثاني الرقى. قالت أم سلمة: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فرأى جارية عندنا في وجهها سفعة، أي حمرة، قال يعني استرقوا لها فإن بها نظرة. ارقوا نفسكم، ارقوا أولادكم، ارقوا نفسكم وارقوا اولادكم. الرقيه شغاله في البيت على طول، الرقية شغالة في البيت على طول، فاتحين اليوتيوب على الرقية الشرعية، فاتحين الساوند كلاود على الرقية الشرعية، تليفوني فيه انزل ابلكيشن الرقية الشرعية بدون انترنت عشان الناس اللي دايما تشتكي من الانترنت انزلها، وعلى طول انا بسمع الرقية الشرعية. الرقية الشرعية دي هي عبارة عن الحصن الحصين اللي يحميني من شر الحاسد، اللي يحميني من شر الحاسد. واحد ما بيسمعش رقية شرعية ما بيرقيش نفسه، يبقى ما يجيش بعد كده يشتكي من شر الحاسد او يشتكي انه عنده مشاكل في البيت. ارقوا نفسكم كتير. ثلاثة اخفاء النعم عن كل حاسد، ان انتوا تخفوا النعم بتاعتكم عن كل انسان تظن انه حاسد. قال النبي صلى الله، قال الله عز وجل في شان يعقوب لابنه يوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك. الرؤيه دي بتدل يا يوسف انت هتكون لك مكانه كبيره جدا، دي نعمه اخفيها على اخواتك، ما تقولش لاخواتك على هذه النعمه. يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على انجاح حوائجكم بالكتمان، فان كل ذي نعمه محسود. كل واحد ذي نعمه محسود، يبقى انا لازم اداري على نفسي، اداري على نفسي. خليك ذكي شويه، عارف ان معايا واحد في الشغل يعني سيء جدا وحاسد وعينه مش كويسه، داري على نفسك، خبي النعمه، ما تظهرهاش امام هذا الانسان. الامر الرابع: عرفت في يوم من الايام انسان ده حاسد. انا عارف ان الامر ده ممكن يكون صعب شويه كده، بس صدقوني والله في نفع كبير جدا. الاحسان الى الحاسد على قدر ما هنحسن إليه، على قدر ما احنا بنطفي النار اللي موجودة في قلبه. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. احسن إليه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إذا كان في حد دائما بيخطئ في عرضك: ذبوا عن أعراضكم بأموالكم، فمن باب أولى ذبوا عن النعم التي أعطاكم الله إياها بالإحسان إلى هذا الحاسد. الأمر الخامس هي مسألة الصبر. الصبر مسألة التقوى، تقوى الله. طول ما أنت على علاقة كويسة مع ربنا سبحانه وتعالى، طول ما أنت بتأدي صلاتك في وقتها، عندك أوراد الذكر بتاعتك، محافظة جدا على أذكار الصباح والمساء، ما يشغلش بالك بقى اللي يحسد بقى، خلاص انا علاقتي مع ربنا كويسه. قال الله: وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. على قدر ما انت بتتقي الله سبحانه وتعالى لا يضركم كيدهم شيئا. عشان كده كانوا العلماء بيقولوا اقوى حصن من حصون الحصون اللي يتحصن بها الانسان ضد الحسد عبادته ربنا سبحانه وتعالى. ورقه اذكار الصباح والمساء، وده الامر الخامس، ورقه اذكار الصباح والمساء اللي بيها ربنا عز وجل يحميك من الحسد، اللي ربنا عز وجل يحميك بالحسد، اللي ربنا سبحانه وتعالى يحميك بها من شر كل انسان حاسد ومن كيد كل انسان حاسد ومن مكر كل انسان حاسد، المداومه على ورقه اذكار الصباح والمساء. بس احنا بنقوم متاخر، اي وقت بالنهار قولوها، اي وقت بالليل قولوا اذكار المساء، ولكن داوموا عليها لا تتركوها ابدا. اخر حاجتين اهتم بيهم قوي: ابتعدوا عن مواطن الغيره وابتعدوا عن مواطن الحرمان. قال تعالى في شأن يعقوب: لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. قال ابن عباس: خشي عليهم الحسد. في واحد محروم من نعمة معينة، ما تروحش انت بقى تظهر نعمتك قدامه، اجتنب تماما الموطن ده، ما تجيش في مواطن الغيرة فيها بتبقى مشتدة قوي، تيجي انت تظهر بقى النعم هتتحسد بسبب النعمة دي. لو طبقنا هذه الأمور إن شاء الله لا يضرنا أبدا كيد الحاسد ولا مكر الحاسد ولا بغضاء الحاسد ولا حسد الحاسد، بل يكفينا الله سبحانه وتعالى كل هذا إذا فعلنا وطبقنا هذه الأمور. ونختم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك ورفعت الأقلام وجفت الصحف. أسأل الله عز وجل أن ينجينا من كيد كل كائد ومن مكر كل ماكر ومن حسد كل حاسد بقوته، فإنه سبحانه وتعالى هو القوي المتين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.